جزا الله أخونا هي أخانا وأميرنا أبا الشهيد لما هو قتل أبو الشهيد أبا الشهيد لما يقدمه لنا من أسالي بالراحة الجسمية والروحية وأيضا التدريبات، ولكن ما زلنا نشكو من كلة المدربين نرجو تكثيف التدريب لأننا لم نأتي للراحة والنوم بل أتينا لنتعب نتعلم ونجاهد. نشكو من كلة الدعاء حيث لا يوجد معنا إلا الشيخ أبا الله أكبر عندك ضياع وتريد دعاء. يا ليتني كنت معكم. ونحن نريد المزيد من التدريبات الروحية الهامة قبل السلاح. نرجو أن تجدوا لنا حلا وأن تكثروا من زيارتنا إن شاء الله. أنا ما دمت في الإشارة آتيكم إن شاء الله. نحن مستعدون أن نجاهد حتى النصر وقريب نريد من يقودنا إلى بيت المقدس اليوم قبل غد. هل يجوز التقدم من الآن؟ تنس شيء انتظر قليلا حتى يستحمى حافظ الأسد ولا الملك حسين الطريق ولا المبارك. هل يسقط فرض العين عندما تتحرر أفغانستان؟ لا يسقط فرض العين، يبقى مستمرا ما دمت حيا. ما في فرض العين بالنسبة للجهاد كالصلاة والصوم. وينتهي فرض العين عندما تتحرر آخر بقعة كانت إسلامية في يوم من الأيام. يعني لازم نحضر فلسطين وبخارى وطشقند وسمرقند وأذربيجان والأندلس وتشاب وكشمير و نعم. ما رأيكم في قضية مشاركة القائمين على الدعوة في البرلمانات والمجالس الشعبية؟ هل تعتبر هذه موالاة لأعداء الله؟ في فرق بين يكون وزير وبين يكون في مجلس نيابي. الذي يكون في مجلس نيابي وظيفته نقد الدولة والاعتراض، ويحق له أن يعترض على كل أمر وعلى كل قانون في الدولة. فإذا كان همهم أن يبينوا للناس مساوئ هذه الدولة أو عيوبها أو يصححونها أو يقومونها أو يخففون الظلم على الناس، أرجو الله عز وجل أن لا يكون فيها شيء. وهذا خفف كثير من الظلم في بعض البلدان. أما إذا كان همه الدنيا فويل له ثم ويل له. أما مجلس الوزراء لا يجوز دخوله لأنه مجلس تنفيذي، وإذا دخل مجلسا تشريعيا لا يجوز له أن يوافق على مادة تشريعية واحدة تخالف الإسلام أو القرآن. وإذا وافق على مادة قانونية تخالف الإسلام فإنه يخرج من الإسلام. مفهوم؟ إذا وافق على قانون واحد نصه، يعني مثلا يسجن السارق شهرين، إذا وافق عليه واحد في مجلس النواب يخرج من الإسلام. والله أعلم. لذلك أنا أرى أنه مجالس النيابية في بلد فيها رائحة حرية يكون فيه خير للمسلمين أو يخفف الظلم عن المسلمين، لكن لا يعمل دولة إسلامية ولا يقيم مجتمع إسلامي هذا العمل. نجد الكثير من الشباب يقولون أن الطريقة الأمثل لإقامة حكم الإسلام في الدول الإسلامية هو القضاء على رؤوس الحكم بالقتل، فما رأيكم في هذا القول؟ هل حدث انتصار للدعوة من قبل بهذا الأسلوب؟ لا، ليس المهم هو القضاء فقط على رأس الدولة. رأس الدولة قتله قد يخفف من بعض المشاكل، لكن ليس هو الحل الطبيعي. الحل الطبيعي هو الجهاد المستمر الذي تقوده دعوة ويحوطها شعب جهادا طويلا ينتهي بالنفس ويقام فوقه بعده راية الإسلام ومجتمع الإسلام. رجاء أن تحدثنا عن الألغام التي يخلفها الروس خلفهم أثناء انسحابهم، وعلى حسب علمنا أنها ألغام من نوع جديد من المجاهدين اكتشاف، يعني يوجد منه هذا، لكن الحمد لله في ناس يعني ينزعون هذه الألغام. بعض المجاهدين لفرحة النفس ونشوة الظفر يهجمون رأسا على المكان الذي انسحبوا منه فيصيبهم بعض الألغام، فمن الطبيعي أن تطهر المنطقة من الألغام قبل أن يدخل الجيش المنتصر. نبذة سريعة عن كيفية شراء المجاهدين صواريخ السنجال الأمريكية بما في ذلك من رد الاشتراعات التي تقع على إخواننا المجاهدين. يعني أنا الذي أعرف أن أمريكا كانت تأخذ ثمن كل صاروخ 70,000 دولار. نعم، هل صحيح أن انتفاضة الإخوان في فلسطين تتبع لحركة فتح أو منظمة التحرير أو أنها إسلامية خالصة؟ لا، ولا واحد منها. هي انتفاضة شعبية فيها لفتح وفيها لمنظمة التحرير وفيها الإسلام، ومعظمهم شباب طيبون موجهون من أبناء الحركة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل نستطيع أن نختار الذهاب إلى جبهات شمالية بعد التدريب؟ مدتها مفتوحة؟ نعم تستطيع، لكن هذا بتنظيم من هنا من قوات المعسكر ومن مسؤول الترحيل في بيشاور، مسؤول الترحيل في بيشاور أبو عبد الله البلخي. كيف تكون صلاتنا مع إخواننا الأفغان؟ هل نترك بعض السنن التي يجعلها إخواننا الأفغان التي يجهلها إخواننا الأفغان أو نطبقها؟ لا نتركها، الأفضل أن نتركها، مفهوم؟ وأنا رأيت فتوى للشيخ ابن تيمية في له رسالة، هذه الرسالة اسمها اختلاف الأمة في العبادة مع مجموعة الرسائل المنيرية. هذه الرسالة يقول فيها ابن تيمية: وترك بعض المندوبات من أجل معارض راجح أفضل، لأن وحدة قلوب الأمة خير من عمل المندوبات، لأن وحدة القلوب فرض وعمل المندوبات سنة، والفرض مقدم على السنة على المندوب. ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك إرجاع البيت الكعبة إلى قواعد إسماعيل لأنه خاف الفتنة؟ قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وأرجعته إلى أسس إبراهيم أو إسماعيل، وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. ولذلك بوب البخاري: باب ترك الإمام للأفضل المختار خوفا من تنفير قلوب الناس. والشيخ الألباني قالوا له: ما رأيك إذا صلينا مع الأفغان نرفع أيدينا نقول آمين نضع أيدينا على الصدر؟ قال: لا، تتركونها وتفعلون كما يفعل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل متابعة الإمام أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. فأكثر شيء بالنسبة لرفع اليدين ووضع اليدين على الصدر هي مندوبات ليست أركان، فتركها من باب أولى إذا كان ترك الركن من أجل المتابعة أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، والقيام ركن أليس كذلك؟ من أجل المتابعة. فترك رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر هذا من باب أولى، والله أعلم. ثم يا أخي الكريم، أنا أقول لك الجهاد فرض أليس كذلك؟ فرض، ورفع اليدين عند الركوع سنة، مندوب، مستحبات. هيئات الصلاة هذه مستحبات، فإذا تركتها أنت في بيتك هل تبطل صلاتك؟ هل تبطل صلاتك؟ لا تبطل. رجل ما قال آمين ولا رفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا وضع يديه على الصدر ولا جلس جلسة الاستراحة ولا حرك أصبعه بشدة، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. هل تكون مكروهة صلاة تحريمية؟ لا، أنا أقول لكم لا، فهي مندوبات، أكثر شيء مندوبات، والجهاد فرض. فإذا كان عمل المندوبات يعطل الفرض، هل يجوز عمل المندوبات؟ أضرب لك مثال: كنت أنت قبل طلوع الشمس بدقيقتين وتوضأت بقي دقيقتان عن طلوع الشمس، معك وقت إما أن تصلي الفرض أو تصلي سنة الفجر. تصلي سنة الفجر ولا الفرض؟ قطع الفرض. فالآن عندك إن عملت هذه الحركات المجاهدون الأفغان لا يقبلونك، لا ترتع نفسهم لك، فيهم أفضل أن تؤلف قلوبهم وأن تجاهد معهم ثم بعد ذلك تصلحهم تدريجيا، وإذا أحبوك يأخذون منك كل شيء، وأنت تعلمهم بالأخير أن هذه سنن وهذه مندوبات، فأيهم أفضل؟ أن تترك الجهاد وتترك إصلاحهم وتترك إصلاح عقيدتهم أو تفعل هذه المندوبات؟ والذي يرفع يديه في الصلاة هذا اسمه عندهم وهابي، وتعرفون على أنه هناك بعض المشايخ في داخل أفغانستان وظيفتهم محاربة الجهاد وقطع الصلة بين الجهاد وبين العالم الإسلامي، فيكرهون العرب الذين لكن هؤلاء المشايخ أكثر طريق حتى يقطعوا بين العرب وبين المجاهدين يقولون لك هذا وهذا، يقول لهم هذا وهذا، خلص وهذه لا، خلص لا يحملوا شيء أبدا، هاي أكثر طريق. هم دارين إيش مش دارين إيش، لا يدرون. مرة كنت أدرس في الجامعة الإسلامية في إسلام أباد، فقلت لشاب من الشباب: كم أنت يا سلفي، شاب أحبه من أهل الحديث، كان يعجبني محافظ عقيدته سليمة يعرف الحديث، قلت له: أجب يا سلفي أنت. قال: يا أستاذ هذا ليس سلفي. قلت: إيش؟ قال: هذا وهابي. قلت: من هو الوهابي؟ أرى إيش نظرتهم للوهابي؟ فأجاب شيخهم أعلم واحد في الصف من الذين تربوا على المشايخ، قالوا: الوهابي هو الذي عنده الولي والنبي والشجر والحجر سواء. قلت: هذا الوهابي؟ قالوا نعم. قلت لهم: تعرفون محمد بن عبد الوهاب؟ هذا الرجل الله عز وجل أنقذ به الجزيرة العربية من الشرك، جاء وهم يعبدون الشجر في نجد، وقبر زيد بن الخطاب يعبد في نجد، فالله عز وجل عانوا وهدم القبر وقطع الشجر والذكر: يا فحل الفحول أعطني ولدا قبل أن يحول الحول. شجر نخل عالي ما بتثمر، فيروح يشوف فحولها يقول يا فحل الفحول أعطني ولدا قبل أن يحول الحول. فالله عز وجل يعني أنقذ به كثيرا من الظالم. فهم 300 سنة الآن والدعاية ضد الوهابية في كل العالم، ونحن الصغار كنا ننظر هكذا إلى الوهابية، ما كان أحد يعرف إيش الوهابية. والله مرة شيخ من المشايخ كنت أدرس معه في الأردن، مثل أفغانستان في الأردن، فجاءت سيرة الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب، فقال هؤلاء الوهابيون يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سمعت من واحد من المدينة المنورة، من أهل المدينة المنورة الأصليين، قال هؤلاء الوهابيون يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت كيف يكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نفسه جالسة، فقال يا محمد خلها الناقة تكون، فما قام. سام واحد من هؤلاء الوهابيين قالوا معك عصاك لنا، ضرب الناقة قام، قال له هذا العصا خير من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاية عنهم، هذه الدعاية. نعم، ونحن ما عرفنا والله أنا أنهيت التوجيه ولا أعرف إيش الوهابية، وكنت أظنها طائفة من الطوائف الضالة المنحرفة مثل الإسماعيلية والنصيرية وغيرها، حتى فتح الله علينا ودرسنا كتب ابن القيم وابن عبد الوهاب وابن تيمية وما إلى ذلك، وأدركنا قيمة هذه الدعوة. فإذا أنا، لأن احنا في زماننا غير زمانكم، لأن زماننا ما كانوا يسمعوا عن الإسلام أبدا، في زماننا في فلسطين لا أذكر شاب واحد ملتحي إلا واحد، وكان يضرب دين مثلا، وقال الحمد اللي من الخليل اللي من رب العلي، ولا بنت لا بتلي ذا الشرعة في فلسطين أبدا، ولا بنت. اليوم غير، اليوم أنتم الدنيا كمرة والأرض ربيع، أما على زماننا كان الواحد يريد أن يتزوج بنت حلال يطوف محافظة محافظتين ثلاث حتى يلقى بنت مغطي نصف شعرها فيمسك فيها يعض عليها بالنوادر، يقول هذا من خيار الصالحات. والله وهذا حصل معي. نعم، فعندما نجد بنت لابس جرابات ولابس مريول المدرسي لا تحت ركبتها وملابس منديل، خلاص هذه من الحريات اللي نزلنا الى الجنه، من الجنه على الارض. ما في اسلام ابدا. لا يمكن تلك معلمة تصلي، كلما تجد معلما يصلي. أما عمره وحج لا يمكن شاب عمره دون 50-40 حج أو اعتمر، هذا كله جديد في هالعشر سنوات بفضل الله ثم بفضل الدعوات الإسلامية اللي في المنطقة. فالوهابية لا زالت شغل خافي. أحدثكم، هؤلاء شعبهم، وبي بي سي الآن، الفرنسيون والألمان والأمريكان الذين يدخلون في أفغانستان يقولون للأفغان جاءوكم الوهابية، كل ما رأوا عربي يقولوا الوهابي وصل. الأمريكان والفرنسيين حتى يمرس العداوة بيننا وبينهم،
علماء السوء. إذا ما أعطيتهم اللي في داخل أفغانستان يقول لك هؤلاء العرب الرهابيين وخلص، وهذه معناته لو تقرأ لهم القرآن على القراءات السبع معناته رهابين. أبطل إيش؟ أبطل القرآن هذا الدين. فكنا نبتلي الإخوة نوصيه إياكم أن تخالفوا الأفغان في عباداته، وضع اليدين على الصدر اتركوا تحت السر تحت الصدر بين الصدر والسر، لا تقول آمين بالجاه، لا تحرك أصبعك، لا تعقد يديك بعد الرفع من الركوع، لا تجلس جلسة الاستراحة، لا تحرك إصبعك بشدة، لا الاستراحة هذا ما بنتبهه. فالمهم أحد إخواننا متمسك بالسنة رغم أنه من الدعاء وناضل بقي يرفع يديه. أول ما ذهب على قندهار، وقندهار معروفة بالتزامها وتمسكها شديدين جدا في دينهم، ماسكين هكذا، ونساء محافظات كثيرا جدا، وعلى المذهب الحنفي هكذا يعضون عليه بالنوازل، ومن أول غزوات كسر عصابة. راح رفع يديه بعد الصلاة، يقول لي هو أشياء بعد الصلاة، الذي بجانبي واحد بجانبي أفغاني صاريبة هم بيضون بعد الصلاة، اللهم انصرنا على الشورويين، الشورويين عن الروسيين، والبرشميين والخلقيين عن الشيوعيين الأفغان والوهابيين. قال وظن أني لم أسمعه، ردعت اللهم انصرنا على الشورويين وعلى البرشميين والخلقيين والوهابيين. قال وقرب أؤتمر من أذني حتى أسمع. في نقطة أفغانستان من هؤلاء الذين يفهمون، وكيف كراهية الشعب الأفغاني لكلمة الوهابية. واحد من السيخ، تعرف السيخ هذا الذي يربي لحيته ورأسه وشواربه يجزلها كلها مع بعض، تعرف ترونهم في المطارات في الهند أحيانا سيخ معروف لباس. فكان واحد من السيخ فاتح دكان في كابل، كان فبجانب شيخ إمام مسجد، فالشيخ فقير كان يدينهم، يرحمكم الله، ازداد الدين ازداد الدين عليه، بالتالي قال الشيخ تعال يا شيخ أعطوني الدين الذي عليه، قال له أنا لا ليس معي الآن أمهلني، وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى عشرة سيسر معي وكن خفيف. قال له يا شيخ إذا ما دفعت الدين أنا لا أدينك، لا أعطي أولادك إذا أرسلتهم. قال له ترفق بنا، قال له ما في فائدة أبدا، لا تبت الأولاد تأخذوا أي حاجة من الدكان. قال طيب، يوم الجمعة خطب الجمعة، قال أيها الناس إن هذا التاجر الذي يفتح الدكان بجانب المسجد قد تحول من السيخ إلى الوهابية. قال تحول وهابي؟ قال لا، قاطعوا الناس، قاطعوا بصر الناس إيه لا يفترون منه. سأل الشيخ هذا ما السبب؟ قال له خطب الشيخ من المسجد في المسجد أنك تحولت صرت وهابي. قال الشيخ انتامحك بالدين كله وتعال إن شاء الله، بس ارجع اتكلم إنه ظليت فيه. رد خطب وقال رجع من الوهابي يتاب، ورجع إلى الشيخ، رجع الناس يفترون منه. فيا أيها الإخوة، يأتي جهة يأخذها بعض الإخوة اللي فاهمين من أفغانستان كنكتة، وبعضهم يقول حقيقة صارت حقيقة. أنا قرأت في كتب البريلوية هنا في باكستان 40-50% من أهل باكستان البريلوية إن الوهابيين شر من الكلاب، ومن صلى وراء وهابي فصلاته باطلة، وامرأته طالق، المهم ابهاته وطالب. وعندما جاء ابن سبي الامام الحرمين وزار باكستان وصلى بالناس صارت الدعاية جاء امام الحرمين امام الحرمين فصلى بعض الناس وراه. شجاعت على القادري قاضي من اكبر قضاة اسلام اباد افتى كل من صلى وراء ابن سبي فامرأته طالب لانه وهابي. اين انتم؟ هذه النظرة في الدنيا على الوهابية.
سمي البريلوية
شركة صوفية منحرفة. ولذلك إذا كان 50% من باكستان تقريبا البريلوية من صلى وراء ابن سبي فقلته طارق فامرأته طارق. هذا متى؟ قبل سنتين هنا، قبل 3 سنوات وأنا هنا أو 4 بالضبط. فلا تلوم الأخوان. إن الوهابيين شر من الكلاب، نصوص في كتبهم التي يقرؤونها. واليهود والنصارى أفضل بكثير من الوهابيين، نصوص أنا قرأتها في كتبهم. والشيعة كذلك. فنصلوا من الأفغان الأميين مساكين. تتركوا هذه المندوبات إذا أردتم أداء الجهاد حتى تعلموهم الإسلام وتعلموهم العقيدة وتعلموهم هذه السنن. وإذا أحبوك خلاص يأخذون منك كل شيء. أنا هذا رأيي، وهذه فتوى ابن تيمية، وهذه فتوى الشيخ الألباني. وإذا مخفيك براسك خلاص على رأسك. نعم. كل العرب وهابيين عنده. ولذلك هم اللي بيتركوا الشام السعودي، وهذا اما السعودي لا يبقى عليه 100%. مفهوم؟ نعم. وقلت لهم قالوا لك ما مذهبه؟ وقلت لهم انا والله اخذ راسا من الحديث خلاص انت ختم. نعم. لا يمكن، لازم كلهم مذاهب 4، أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل مقبول. كله لك على الرأس قبول، كلهم أنا حنبل كلهم. فعندها إذا صليت على المذهب الحنبلي يقبلون، إذا اعترضوك كلهم أنا قلت لكم أنا حنبل. مفهوم؟ المهم كلهم أنا متبع واحد من المذاهب الأربعة. فأنا قلت لهم، قلت لهم أنتم تعترفون بهذه المذاهب؟ قالوا نعم. الأربعة قالوا نعم. تعترفون بأحمد بن حنبل؟ قالوا نعم. قلت لهم محمد بن عبد الوهاب حنبل في فقهه وفي عقيدته، ما في مذهب اسمه مذهب وهاب. لكن بدك فترة طويلة حتى تفهم. نعم، تحتاج فترة طويلة حتى تفهمه، حتى يطمئن أنك لست وهابيا. وهذه أتعبتنا كثيرا كثيرا. أنا معهم الآن للسنة السابعة ويعرفونني وشيخ عبد الله عزام وما إلى ذلك. مرة أصلي هنا في كثير من الكتائب 300، صليت الفجر يوم الجمعة، صليت فيهم بالسجدة وبالإنسان، أليس كذلك؟ هذه السنة. فقرأت في الركعة الأولى السجدة ثم سجدت، بمجرد أن سجدت انسحب 75 واحد من الصلاة وصاروا يضحكون. انتظر كيف هالصلاة الجديدة، فعل الوهابيين صلاة جديدة، وعمره ما رأى إمام يسجد في الصلاة. صلينا قمنا ورجعنا بالركعة والثانية. ايه نماضي فد في ركعة 3 ركعات البجر. هذا فعلا دين جديد. فد التالي جئت بواحد محمد ياسر وقلت له ترجم ان هذه سنة وهذه وهذه حتى قبلوا وسكت. ذهبت مع حكمة اهل اللودر على الطريق صلى بنا فأخذ صورة ونشر صورة الصلاة وحكمة يصلي بنا على المجال. فواحد يسأل الآخر قال له هذا عبد الله عزام الذي يصلي وراء حكمة سار؟ قال له نعم. قال له وهذا؟ قال له ليه؟ قال له طلع وين واضع دي كل صورة. قال له طلع وين واضع دي؟ أنا أضع دي تحت الصورة، هذا تحت الصدر بين الصدر والسرة. قال له ما أنت ليس على صدري. قال له نص الصحابي. الليبريلوي والفرق الإسلامية المنحرفة المعروفة، الليبريلويين يعني ما دمنا، والله أنا أتحرج من الصلاة لكن وراءهم، لكن ابن قدامة قال ويصلى وراء من شك في كفره ما لم تتيقن من الكفر، وليس عليك أن تسأله بعض الأسئلة لتتبين من عقيدته. هذا نص ابن قدامة. هنا يتكلم عن الإطاحة بطاغية من الطغاة المنافقين، هل يجوز قتل أي مسلم يريد أن يتصدى لي أو يمنعني من ذلك؟ يعني إذا كنت تعتبر أن هذا الطاغية كافر وقتله إنما هو خير للإسلام والمسلمين ولا تستطيع قتله والوصول إليه إلا بقتل حارس من حراسه ولو كان صائما أو مصليا فلا بأس من قتلهم، لأن هذا من باب التطرف. لكن قلت لكم أن قتل إذا كانوا هؤلاء الطغاة في البلاد الإسلامية قتلهم يعني لا يؤدي إلى قيام الدولة، لا يؤدي إلى قيام دولة إسلامية وحكم إسلامي إلا جهاد طويل. يا شيخ إني أحبك في الله. طيب الأخوة من بلدي يبلغونك السلام من قلب فاضي إن شاء الله. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله حبا جزيلا ما أدى الله لنا أن يرضوك للشهادة ولا يردنا إلى أهلينا نحن وإياكم إن شاء الله. اللهم إلا إذا كان جهادا في بلادنا وأملنا في الله كبير. نحن ندعو الله أن يرضوكنا شهادة في أفغانستان. إحنا من الشهادة في أفغانستان في فلسطين، المهم أن يختم لنا بالشهادة. أنت تريد أن تأمن مستقبلك، القتل في أفغانستان شهادة أليس كذلك؟ والله يدبر بلدك هذا. السؤال الأول، هل الذي لا ينهي تدريبه على الأسلحة كاملا أراد الذهاب إلى الجبهة يعتبر متهورا؟ نعم. لا تذهب إلى الجبهة إلا إذا أتقنت السلاح، والأفغان لا يحترمونك إلا لسببين رئيسيين، إما علمك أو ثقافتك العسكرية وتدريبك. فإذا كنت فاقدا للعلم وخاصة تلاوة القرآن، أهم شيء عند الأفغان تلاوة القرآن، إذا كنت فاقدا للقرآن الكريم وفاقدا للأسلحة لا يأخذ منك الأفغان ولا يحترمون رأيك. وبقدر مكتب في مركز التدريب بقدر إصرارك على الاستمرار في الجهاد، لأن طول التدريب علامة العزم على الجهاد الطويل، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. والذي لا يصبر هنا في معسكر التدريب على التدريب غدا سيتعب ويتعب الجبهات، ولا تعتمد عليه الجبهات، لا تعتمد عليه، ولذلك تحدث المعركة فالأفغان يؤخرون. لماذا تؤخرونني؟ أنا أريد القتال، أنا أريد كذا. يعرفونك لا تعرف على أربجي ولا على الزكوات ولا على الدشكة ولا على هساتدو ولا على هساتدو باي ولا طب ايش بدك تعمل؟ لكيش الفرقة لما يستعمل، فلا بد ان تتقن الاسلحة جيدا حتى يعتمد عليك الافغان وتفيد الافغان. وبعض اخواننا العرب عقدوا دورات تدريبية للافغان هناك لانه مساكين الافغان لا يتدربون كتدريبكم. مرة داخلين في معركة ووصلوا البوسطة وأرادوا دخولها، تقريبا دخلوها، ثم جاءت طائرة الهليكوبتر وبدأ تخطف بهم. قالوا للذكوك اضرب قريبة، اضرب اسقطها، ضرب ضرب. قال الله لا لا يضرب الذكوك. قال أخونا أحد إخواننا قال رجع فكيت الذكوك وإذا بهم قد وضعوا الإبرة غلط، ففقد النصر بعد أن وصل إلى اليد. ليه؟ لأنه لم يركبوا الذكوك جيدا. قال ركبته دي مرة ثانية وأطلقت أطلق، لا يعرفون أسلحة ثقيلة تصلهم ولا يعرفون عليها. فنحن لا نريد أن نفعل كالأفغان. معظم الأفغان غير متدربين، تدربوا في المعارك، وما تدريب المعارك ليس تدريب. وهل نظرا لعدم تحمل المكوس المعسكر والخوف من الإطفاش وقلة الإيمان ويقل الزاد والخوف من التفكير في الرجوع إلى البلاد، وهذه نفس والنفس البشرية ضعيفة خاصة إذا كان المعسكر جافا من الروح الجهادية وطابعه روتيني، أفتوني يرحمكم الله. إذا لم تتحمل في داخل المعسكر لا تستطيع أن تتحمل في الجبهة، لأنه هنا أنت في جنة بالنسبة للجبهة. كل الذين حولك يقرؤون القرآن، يذكرون الله، يقومون مبكرا، يسبحون، ما إلى ذلك. هناك ناس عاديين، معظم السنن هذه لا يقومون بها. فإذا لم تستطع الحياة بين العرب لا تستطيع الحياة بينهم. وطول مكتك في داخل المخيم التدريب يدرب نفسك، لأنك أنت جاي من بلاد الضابط. نحن وظيفتنا أن ننزلك إلى جندي، ننزع النجم والسرايط اللي عليه، كل واحد راكب راسه، لا يعرف إمارة، لا يعرف انضباط، لا يعرف هذا، لم يتربى في دعوة إسلامية فترة طويلة، لا يعرف إيش الإمارة، لا يعرف إيش الطاعة. الذي يأتي في عقله يجب أن ينفذه. لا، أنت جندي الآن، أنت حجر في بناء، جزء من فريق، فلا بد أن تتعلم الانضباط، ولا بد أن تذل نفسك للمؤمنين. ولا يحدث هذا إلا بطول المكر في داخل المعسكر. والذي يشعر بالجفاف الروح، لا، أنت روحك الآن قوية، أنت في بيتك كنت تشعر أن روحك قوية. ليه؟ لأنك كنت تصلي تحت المكيف، وكان قبل هميكل كبت وبعد هميكل مهلبية، فأنت مرتاح، وابتسمت مع أمك ومزحت مع أخوك وما إلى ذلك. هو النادي مني، فهنا ثقال فوق ثقال فوق ثقال، أنت تشعر أن روحك تعبت. لا، روحك قوية، وأنت في إعدادة مدة 24 ساعة هنا، هناك في إعدادة وقت الصلاة فقط، وهنا فنومه ونكهه أجر كله في الحديث الصحيح. فالروحك هنا التي تقوى، ونفسك تنضبط وتتمرن على الأدب، تأديب النفس، لأن النفس هذه لابد أن تؤدب، تمسكها من جناحها، تمسك شهواتها، أصرف نفسي كما أشتهي، وأملكها والوغى يفتعل. الآن نفسك ليس في يدي، الآن نفسك وشهواتك وهواك هو الذي يحكمه، فلا بد تتغير تدريجيا. وكلما أصلت المفوز كلما تغيرت نفسك، روحك، انضباطك، طاعتك. والذين لم يتدربوا أتعبونا كثيرا، وأتعب الأفغان. أيه، وأنا ما أنزل إلا عن طريق أبو الشهيد وأبو برهان وعبد الله عزة، بدأ روحي الجفاف مفتوحة. روح لم تفعل، أولا لم يحترموك لأنك لست قادما من قبل جماعة محترمة لديه. فعندما نرسلك نرسل معك رسالة أن هذا مرسل من قبلنا، وعندها كلمتك تؤثر عندنا وتؤثر عليه. أما إذا جئت وحدك ما يحترمونك. الاحترام الثاني، الشيء الثاني أنت تتعبه، لأن كل ما أطعت خرجت هكذا على هواك، وهنا ستخرج من الجبهة. متى كان معنا مجموعة شيخ ما احتمل التدريب طول التدريب، أنا سأبقى شهر ونصف. الله أكبر، أريد أن أرابط في سبيل الله. حمل بكبته، مفهوم البكبة اللي أمتعته، حاطط الجيشان دي رب على التاف ومكر. راح على جاز مكر أسبوع أسبوعين، ما في معركة، لأن المعارك تحصل كل أربعة أشهر كل ستة أشهر أحيانا. رد الشمس على هذا، قال هذه يقولهم متى المعركة، يقول له صبرك صبرك هو الأفضل. يقول هذه جبهة صبرك لا أريدها. حمل الشمس وين على جلال الدين، سمعنا معارك داخل، قاعد عند جلال الدين أسبوعين، حمل الشمس وكل يوم رايح جاي يمر علينا مثل أم العروس، مثل أم العروس، تعرف أم العروس ها؟ شغالي وفي مش شغالي، يعني فاضي ملاني. الواحد يفكر أنا إيه؟ سلسل 24 ساعة مشغول ولا تعمل شيئا. وكل ما جاءنا بدنا نستقبله من رئيس الدولة، وكل ما روح من أحدنا لأنه مختار كبير، عامل حاله مختار، وقعد ستة أشهر سبعة أشهر ثمان أشهر ما استفاد ولا أفاد، ورجع إلى بلاده ما أفاد ولا استفاد. وكل الذين معه وصبروا على الدورة صاروا مدربين، وصاروا هم يدربون الشباب في صدى، وقسم منهم استشهد، لأن في العمليات كنا نعتمد عليهم في مقدمة الصفوف فاستشهدوا رحمهم الله. فلا بد من الصبر هنا، لا بد من الصبر، لكن امسكوا بضيعنا لا تفلتوه من أيديكم، وعضوا عليه بالنواجذ. ضروري 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 هنا، لأنه هنا نعلمكم تدريجيا ما هي عادات الأفغان، كيف حروبهم، كيف حالتهم في الداخل، في خلافات ما في خلافات، المنطقة التي تذهب إليها، نريك عيوبهم، نريك حسناتهم، كيف تفعل معهم، كيف تتعامل. هذا ضروري. كما تعلمون أن هذا الجهاد المبارك في الجماعة في جنب من مختلف الجماعات الإسلامية، وحدث في بعض الأحيان نقاشات على بعض الفرعيات تضع في النفوس شيئا من الشعور بالفرقة، هل من كلمة تنصحنا بها في هذا المجال؟ منذ أن فتح الله علينا بتجميع الشباب هؤلاء باسم مكتب الخدمات، كان عدد الشباب أقل من 10. قلت لهم نلتقي على قاعدة أساسية، خدمة الجهاد الأفغاني وترك الخلافات العربية والحزبية والمدرسية في بلادنا، لا ننقلها إلى أرض بيشاور أو إلى أرض أفغانستان. هذه هي القاعدة التي انطلقنا منها منذ أول يوم، أننا مكتب الخدمات جماعة الجماعات، تبليغي أهلا وسهلا، إخوان مسلمين على الرأس والعين، جهادي في القلب، سلفي على الروح، المهم جاهد على رأس وعين، مفهوم؟ أي واحد هنا في أرض الجهاد على رأس وعين في قلبي خير من كبار الدعاة في بلادهم عندي. فلا تثيروا الخلافات ولا تنقلوا لنا التمزقات العربية إلى أرض الساحة الجهادية الأفغانية، فلا تختلف، لا تختلف فتختلف قلوبكم. والمسائل بسيطة، المسائل بسيطة، التقيتم على الأصول فأعذروا بعضكم بعضا في الفروع. مفهوم؟ والأستاذ البنا أو حسن الوبيدي كان يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالأمور إذا كانت بسيطة وفرعية خلاص لا تختلف. ما دام الفقهاء الكبار قد وقع بينهم هذه الخلافات وهذا يتمسك برأي فلان من الفقهاء وهذا يتمسك برأي فلان فلا داعي للاختلاف. واتفق كل الأئمة على أنه لا اعتراض على من اتبع إماما من الأئمة. ناقش لكن لا تطيل النقاش في أي مسألة ولا تبغض بعضكم بعضا بأي بسبب أي فرعية. مفهوم؟ ولذلك عندنا الأخ أبو جندل أبو دجانة رحمه الله كنا قد تلمناه من الإسكندرية اسمه عبد الفارس رحمه الله كان من جماعة الجهاد كنا سلمناه مكتب الخدمات فكانوا يقولون له أنتم من أي جماعة يا أبو دجانة؟ فيقول مكتب الخدمات جماعة الجماعات إحنا جماعة الجماعات كل الجماعات عندنا. وفعلا والله الواحد منهم بقدر عمله للجهاد بقدر حبه في قلبك وبقدر احترامك له ما تدري هذا إخوان ولا هذا تبليغي ولا هذا سلفي هذا يذوب كله في الساعة يذوب لأن هناك الاختلاف فراغ مختلفين على الصفحة الفلانية على الكتاب الفلاني الكاتب الفلاني زل القلم في كلمة هنا عندهم من الشغل ما يشيب الرأس فلا تختلف ولا تجادل طويلا على أي قضية ولو كنت محقا. وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. الذي يترك الجدال وهو محق ولو كنت على حق وتركت الجدال فالله الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفل لك ببيت إما في ربض الجنة أو في وسط الجنة. في ربض الجنة الحديث ولا وسط الجنة؟ هناك هل يجوز دفع ظلم الطواغيت الذين يسمون أنفسهم أحيانا مسلمون وبأفراد قليلون وإن ظنوا أنهم مهلكون لا محالة؟ ما حكم من يفعل ذلك؟ هل قتيلهم يعتبر جعيلا؟ ما حكم من يثبتهم ويعيقهم وربما يدلي بخبرهم للحاكم الطاغي؟ هل يجوز اغتيال شخص طاغية ربما يعتبر نفسه مسلما؟ هل في الحقيقة من أعداء الله يحارب الإسلام المسلمين؟ ما حكم من يفعل ذلك من غير أن يشاور أحد؟ بالنسبة للحاكم لابد أن تتيقن أنه كافر وهذا لا تستطيع أنت أن تحكم عليه. لابد أن يفتي بذلك علماء هذه واحد. ولابد أن يفتي مجموعة من العقلاء الناضجين أن إزالة هذه الطاغية خير للإسلام والمسلمين وقتله لا يؤدي إلى فتنة أكبر. مفهوم؟ أما فإذا تلقنت من هذا إن هذين النقطتين أن يفتيك عالم من العلماء الموثوقين على أن هذا كافر خارج من الملة وأن قتله فيه فائدة للإسلام والمسلمين وأن قتله لا يؤدي إلى فتنة أكبر عندها مهما فعلت فإنك مأجور وإن قتلت فأنت شهيد وضعت على صدرك متفجرات قتلته بنفسك فأنت شهيد وهو في النار.
ليه؟ لأنه أنت تقدم نفسك ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تعال يا مصعب، تعال. الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفع. هذه الفتوى التي أخذناها وسميت كتابي الدفاع عن أراضي المسلمين، أهم فروض الأعيان منها أنه أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعدها دفع العدو الطاعن. هذا جائز كما أفتى بذلك ابن تيمية والجصاص وابن محمد بن الحسن وغيرهم، بل يعتبر جائز، يعتبر قمة الشهادة. قال هذا ينطبق عليه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأنا وجدت نصا، نص صحيح، عجب ربنا لرجل انكشفت فئته فعلم ما عليه فراجع فقاتل حتى قتل. رجع على جيش قاتل لحاله وعلم المقتول لحاله، فالله يعجب له، اي ربنا سبحانه عندما يعجب. ضحكة ولا عجبة؟ بداية الحديث إما عجبة أو ضحكة، وفي رواية ومن وإذا ضحك الله لأحد لا يعذبه أبدا. أي أمير؟ ما هو انكشفت فئته، هربوا، نعم انكشفت فئته فعلم ما عليه فرجع فقاتل حتى قتل. وقد أفتى كل الفقهاء بجواز الانغماس في صف الكفار وإن كانوا مئات أو آلاف، وإن تيقن أنه مقتول لا محالة، إن كان في ذلك منفعة للمسلمين أو نكاية وإضرارا بالكفار. أي نعم، لا بد من الاستئذان، لا بد من استئذان الأمير في كل هذه الأمور، لا بد من استئذان الأمير. الذي قال عنه اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.